الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. علم أن آداب الظواهر عنوان الآداب البواطن.
عندك كتاب ولا باب؟ كتاب ولا باب؟
كتاب.
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 خلي اقرأ. لا هي باب. ما الكتاب؟ الكتاب هو قسمه لأربعة كتب، يبدو أنه باب، يعني باب أنسب.
باب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. يعلم أن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن، وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، والأعمال نتائج الأخلاق، والآداب رشح المعارف، وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها، وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظاهر فتزينها وتحليها. ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه، ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية. وقد أسلفنا جملة من الآداب ما يغني عن عادتها هاهنا، لكن نقتصر في هذا الباب على شيء من آداب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه، لنجمع مع جمع الآداب تأكيد الإيمان بمشاهدة أخلاقه الكريمة التي يشهد أحدها بأنه أكرم الخلق وأعلاهم مرتبة وأجلهم قدرا، فكيف بمجموعها؟ سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. ولما كمل الله تعالى خلقه أثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فسبحان من أعطى ثم أثنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. هذا الباب لا ندري ما علاقته بما قبله وما بعده، لأن الكلام عن جملة من الآداب سبق في مواطن كثيرة، سواء فيما يتعلق بآداب طلب العلم أو آداب النكاح أو آداب كسب المعاش أو نحو ذلك، فكل هذه سبقت. لكن هنا أراد أن يفرد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، ولا شك أنها جديرة بذلك، وبخاصة في مثل هذا الكتاب ومقاصد هذا الكتاب. فأراد رحمه الله أن يسرد جملة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في معاشه عليه الصلاة والسلام، ومسلكه مع أصحابه، وحياته مع قومه وأهله. فمن خلال سلوكه عليه الصلاة والسلام وسيرته ونمط حياته عليه الصلاة والسلام يتبين ما ينبغي أن يكون عليه مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الأولى والأسوة المقدمة عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن هنا الشيخ سارد جملة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، سواء فيما يتعلق بسلوكه، كما أنه أيضا أفرد جملة من صفاته الخلقية، صفاته الجسمية والخلقية والخلقية، كما أنه أعقب ذلك بكلام عن شيء من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فهو نوع من الإشارة إلى سيرته عليه الصلاة والسلام من أجل التأدب بها والسير عليها وتحقيقها من قبل المسلم في حال معاشه وحياته، وإلا وجودها بين هذين بين الكلام عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم عن الربع الثالث الذي هو ربع المهلكات، يعني لا أدري ما مناسبته، إلا إن كان الربع الثاني كان في ربع العادات. كما تعلمون الشيخ قسم الكتاب إلى 4 أقسام: ربع العبادات، وربع العادات، وربع المهلكات، وربع المنجيات. إذن هذه 4 أقسام بنى عليها المؤلف كتابه رحمه الله. وطبعا أصل كتابه هو إحياء علوم الدين، وهذا مختصر مختصره. لكن لعلنا حينما نتبين مثل هذا ربع العادات، واشتملت فيما اشتملت كما تعلمون في آداب الأكل وآداب النكاح وآداب المعاش والحلال والحرام، ودخل في ذلك العزلة، ثم الكلام على آداب الصحبة والأخوة، ثم آداب السفر والمعروف والنهي عن المنكر، كأنه أراد أن يختم هذا الحديث كله، لأنه كما قال أدب عادات، بمعنى ما يعتاده الإنسان في حياته، سواء فيما يتعلق مع الناس، مع الآخرين، مع السفر، مع زوجه إلى آخره. فأراد أن يختمه بشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي الأنموذج وهي القدوة والأسوة. ولو أنه جعل في المقدمة لعله كان أولى، لو جعل في المقدمة حتى تكون هي المنطلق وهي المصدر والمرد التي يرد إليها ويقاس عليها ويبنى عليها، لعله بهذا تبين شيء من المناسبة. ولهذا قال: باب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. إذن يمكن أن تكون الواو هنا ليست واو عطف، آداب المعيشة وأخلاق النبوة قد تكون واو معية، بمعنى أنه يتكلم عن آداب المعيشة من خلال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. باب آداب المعيشة وأخلاق النبوة، إذن حتى لا تكون منصوبة، فلعلها بهذا يتبين المعنى أو المراد أكثر، وإن كبه المعية لا تكون إلا مع لا تكون مع جوامد، وإنما لك على كل حال هذا أولى وألصق، ولعله أظهر وأدل على المقصود. قال: باب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. اعلم أن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن، وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، والأعمال نتائج الأخلاق، والآداب رشح المعارف، وسرائر القلوب أو سرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها، وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتحليها، ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه، ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يفض أو يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية. هذا كلام جميل، كلام جميل ومعناه صحيح، وإن كان قد يحمل محامل ليست حسنة، لكن يمكن أن يحمل على محامل حسنة، وما دام أن الكلام يمكن تصحيحه فينبغي أن يصحح. إلا بعضها قد تكون عبارات فيها ما فيها أو قد تحمل على محامل، لكن ما دام أن العبارة يمكن أن تصحح فينبغي أن تحمل على الوجه الصحيح. وهذا هو الشأن الحقيقة في أهل العلم والفضل والأدب، أنك إذا وجدت عبارة تحتمل أمرين أو معنيين، أحدهما بعيد والآخر قريب مقبول، فينبغي أن تحملها على القريب المقبول، وهذا هو شأن أهل الأدب والفضل. أما أن تتلمس الأخطاء وتحملها محامل بعيدة وتقول هو يقصد كذا ويريد كذا وهذه تعني الانتماء إلى كذا أو تعني، هذا مما لا ينبغي. وإن كان إذا أمكن التعديل أو إذا كان بينك وبينه علاقة صاحب العبارة مثلا فتناقشه فيها، لكن أنك تحملها ولا تحمل وترى أنها لا تحمل من المعاني سوى هذا، هذا من الضيق، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يجتهد أهل العلم والفضل والأدب أن يترفعوا عن مثل ذلك قدر ما يستطيعون. فهذه عبارات جميلة ويحسن العناية بها. فقال رحمه الله: اعلم أن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن. وهذا صحيح، غالبا إذا رأيت إنسانا صادق اللهجة في كلامه الظاهر وحسن السمت ومستقيم في سلوكه مع الناس في مواعيده في المحافظة على لسانه على كلامه على أدبه في بصره أدبه في لسانه في منطقه، هذا دليل على استقامة الباطن. وقد يكون العكس صحيحا أيضا، بمعنى أن الإنسان سيء اللسان وسيء الخلق فيما يظهر للناس، ثم إذا نوقش كل هذا طيب القلب طيب القلب طيب، لكن الكلام السيء لا ينبغي أبدا مهما كان، لأن الكلام السيء عنوان أو المسلك الظاهر السيء دليل على الباطن السيء. وإن كان الإنسان قد يكون رجاع إذا غضب أو إذا أخطأ أو إذا غلط، لكن مهما كان ينبغي فعلا أن نعرف ذلك أن آداب الظاهر عنوان على آداب الباطن. ولهذا إذا اجتهد الإنسان في إصلاح ظاهره غالبا يصلح باطنه، واجتهد في الأدب مع إخوانه، واجتهد في تخيل الألفاظ أثناء الحديث، اجتهد في حسن السلوك حتى في حركاته في نظراته في تحريك يديه في تحريك بصره في تقليب بصره إلى آخره، إذا اجتهد في هذا، هذا يدل أولا على 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 نفس طيبة وعلى دخيلة طيبة وعلى محبة للناس وعلى أدب معهم وعلى عدم الظهور بما يشين نفسه أو بما يؤذي إخوانه. وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، وهذا أيضا صحيح، حركات الجوارح الظاهرة هي من ثمار الخواطر الباطنة. ولهذا ينبغي الإنسان حقيقة أن يحاسب نفسه. نعم قد ليس بالضرورة أن تحاسب الناس على 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 ظواهرهم كثيرا، لكن حاسب نفسك أكثر، وهذا من 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 غاية الخلق، بمعنى أنه أي حركة تصدر منك عليك أن تحاسب نفسك. فحركات الجوارح ثمرات الخواطر، خواطر النفس، والأعمال نتائج الأخلاق، أيضا صحيح، الأعمال التي تصدر منك والتي يراها الناس نتيجة خلق نتيجة لخلقك. فالصابر له موقف في الحياة، المتأدب الحي كما أنه يقابله المتكبر الغضوب، فالمتكبر الناس لا يعرفون كبرياءه أو لا يحكمون على كبريائه إلا من خلال تصرفاته، أما أعمال القلوب فلا يعرفها الناس، لكن جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وكذلك سائر الجوارح. ولهذا الجوارح تقول: اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والأعمال نتائج الأخلاق، والآداب رشح المعارف، الآداب الذي يظهر منك من سلوك ومن آداب رشح لمعارفك، يعني ما تتمتع به في داخلك من أدب وفضل. المعارف بمعنى إذا كان عندك مثلا أحسن عرفت مثلا خلق الكبر وبغض الناس له، وكذلك عرفت خلق التواضع وحسن الحياة، فقرأت وفقهت وعلمت، ينبغي أن الآداب تظهر عليك. فالآداب رشح المعارف. ولهذا ما فائدة التربية وما فائدة التأدب وما فائدة الاطلاع على 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 الآداب ومكارم الأخلاق إلا من أجل أن تتمثلها عملا. ولهذا الآداب الظاهرة والأعمال الخلوقة رشح المعارف، بمعنى نتيجة أنك عرفت فلزمت. وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها. هذا كلام منعكس، بمعنى أن ما في قلبك أو قلبك هو محل غرس الأفعال وهو منبع الأفعال، فإن غرست في قلبك شيئا حسنا سينبت أمر حسن، وإن غرست شيئا سيئا. ولهذا من أسر سريرة ألبسه الله رداءه علانية، هذا معروف. فإذا كتمت في نفسك حسدا أو غيظا أو بغضا أو نقدا أو احتقارا لابد أن يظهر. يظهر من فلتات اللسان، ويظهر من السلوكيات، ويظهر من الغمز والهمز، فضلا نسأل الله السلامة إذا ظهر صريحا من حيث احتقار الناس ومن حيث التعالي عليهم ومن حيث حب السوء لهم ونحو ذلك. ولهذا سرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها، وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتحليها. هذه أيضا عبارة جميلة، وإن كان قد تحمل أحيانا على بعض يتعاطاها أحيانا بعض أصحاب الطرق الصوفية ونحو ذلك، لكن معناها صحيح، معناها صحيح، فنحن نحملها على المحمل الحسن، ويمكن أن تحمل على المحمل الحسن، فما دام أن ذلك ممكن فينبغي أن تحمل على ذلك، وألا نرد العبارات لأن احتمال أن يكون مراد منها شيء غير حسن. فأنوار السرائر يعني نور سريرتك وقلبك وفؤادك وصدرك ودخيلة نفسك هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتحليها. إذا كنت حسن الدخيلة وحسن القلب وحسن الصدر لابد أن يظهر ذلك، تشرق بمعنى تظهر على ظاهرك أدب وحياء وحب للناس وحب للخير ومسارعة إلى المعروف ومسابقة إلى الإحسان. هذا لا يحدث إلا لأن دخيلتك طيبة، ولأن قلبك نظيف، ولأنك تحب الناس. إذا هذه مقدمة من الشيخ جميلة، وشبه أن تكون مقدمة تقعيدية، قواعد ومنطلقات على ضوئها تفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفهم سيرة أيضا السلف الصالح وأهل الأدب والفضل والصلاح والتقوى. ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه كذلك أيضا، وإن كان طبعا ليس حديثا، هو يروى حديث لكنه ضعيف، لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، لكنه يروى مأثور عن بعض الصحابة ومن بعده، ويروى حديث لكنه ضعيف لكن معناه صحيح، من لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه. طبعا الخشوع لا يلزم منه البكاء، الخشوع ينبغي أن نفرق بين الخشوع وبين البكاء. خشوع قلبي وكذلك خشية قلبية وخوف قلبي ومحبة قلبية، هذه أمور قلبية يظهر أثرها على الجوارح. فالإنسان إذا خاف حقيقة لابد أن يظهر على جوارحه، إذا أحب حقيقة لابد أن يظهر على جوارحه، وكذلك إذا خضع، إذا انقاد، إذا خشي، خشع. فمن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه. ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يفض على ظاهره جماله، أو لم يفض على ظاهره جمال الأدب النبوية. كذلك هذه قريبة من أنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر. فمن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية، بمعنى من لم يتمثل التوجيهات الإلهية تحمل على هذا المحمل، بمعنى إذا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تمثل القرآن كان خلقه القرآن، بمعنى أنه تمثل الأنوار الإلهية، وطبعا لا يكون ذلك إلا من خلال النصوص الشرعية. فالإنسان حينما يقرأ القرآن ويلتزمه سلوكا لابد أن يظهر هذا على جوارحه. من لم يكن صدره مشكات، مشكاة بمعنى المشكاة هي كمصباح، بمعنى إذا كان صدرك منيرا بالأنوار الإلهية، والمقصود بالأنوار الإلهية هنا ليس شيئا خارج عن الأمور الشرعية، وينبغي أن يحمل على ذلك، بمعنى النصوص القرآنية، ومن يتق الله يجعل له مخرج، ومن يتق الله يجعل له من أمر يسر، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته، وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ونحو ذلك من النصوص والآيات التي فينا إذا الإنسان تمثلها وعرف معناها والتزم بما تدل عليه، حينئذ لابد أن يظهر ذلك في حركاته وسكناته ومعاشه وأدابه. هذا معنى المعنى الصحيح الذي تحمل عليه مثل هذه العبارات. ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يفض على ظاهره جمال الأدب النبوية، بمعنى لا يستطيع أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حق التأسي إلا إذا تمثل الأمر الشرعي. وهذا تماما كما قالت عائشة رضي الله عنها في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، فتمثل عليه الصلاة والسلام الأنوار الإلهية ففاض ذلك على سلوكه عليه الصلاة والسلام. قال: وقد أسلفنا جملة من الآداب بما يغني عن إعادتها هاهنا، لأن كل الكلام كما قلنا في ربع العادات، كان كله في ربع العادات، في أداب المعاش، أداب النكاح، أداب السفر، أداب الصحبة، أداب الأخوة إلى آخره. لكن نقتصر في هذا الباب على شيء من آداب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه، لنجمع مع جمع الآداب تأكيد الإيمان بمشاهدة أخلاقه الكريمة التي يشهد أحدها بأنه أكرم الخلق وأعلاهم مرتبة وأجلهم قدرا، فكيف بمجموعها؟ إذن لعل هذه المناسبة التي تدلنا على مراد المؤلف حينما وضع هذه أو ختم هذا الربع بهذه الخلاصة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. ولهذا قال: نقتصر في هذا الباب على شيء من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، لنجمع مع جمع الآداب، جمعها بمعنى لأنه جمعها هنا، جمع جملة منها، نجمع بجمعها تأكيد الإيمان بمشاهدة أخلاقه الكريمة، بمعنى حينما نراها ونقرأها ونفهمها كأننا نتمثل النبي صلى الله عليه وسلم ونتمثل أخلاقه من أجل التأسي والاقتداء التي يشهد أحدها بأنه أكرم الخلق وعلاهم مرتبة وأجلهم قدرا، فكيف بمجموعها؟ أحدها يعني كل صفة من صفاته عليه الصلاة والسلام تدل على أنه أفضل الخلق، فكيف بالمجموع، مجموع الصفات؟ ثم قال: سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. هذا هو المنطلق حقيقة الذي تفهم من خلاله سيرة وصورة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انظر آداب القرآن ووصايا القرآن وتوجيهات القرآن، ثم النموذج الحي الذي يمشي على الأرض هو النبي صلى الله عليه وسلم، يتمثل هذه الآداب وهذه الوصايا. فكان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. هذا ايضا من معاني كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه، فالاشياء التي ينهى عنها القرآن والتي يحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقف هذا الموقف ويغضب هذا الغضب ويحذر هذا التحذير ويرضى لرضاه. ولما كمل الله تعالى خلقه أثنى عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت له. ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، في أخلاق كثيرة وصفات كثيرة له عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم، قال فسبحان من أعطى ثم أثنى. هذه من أجمل العبارات، يعني الله يمتن ويثني، فهو هو الذي منح ومع هذا يمدح عليه سبحانه وتعالى، هو يمنح ويمدح، أعطى وأثنى سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظم أيضا منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند ربنا عز وجل. نعم.
وهذه جملة من محاسن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم وصفته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلم الناس وأسخى الناس وعطف الناس، وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مينة أهله، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان يجيب دعوة الملوك ويعود الأرواح.
المملوك
يقول ملوك
لا المملوك.
وكان يجيب دعوة المملوك ويعود المرضى ويمشي وحده ويردف خلفه ويقبل الهدية ويأكلها ويكافئ عليها ولا يأكل الصدقة ولا يجد من الدقل ما يملأ بطنه، ولم يشبع من خبز بر 3 أيام تباعا. وكان يعصب على بطنه
يعصب
وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وكان يأكل ما حضر وما عض طعاما قط، وكان لا يأكل متكيا ويأكل مما يليه. وكان أحب الطعام إليه اللحم، ومن الشاة الكتف، ومن البقول الدباء، ومن الصبغ الخل، ومن التمر العجوة. وكان يلبس ما وجد، مرة برد حبرة ومرة جبة صوف، ويركب تارة بعيرا وتارة بغلة وتارة حمارا، ويمشي مرة راجلا حافيا. وكان يحب الطيب ويكره الريح الخبيثة، ويكرم أهل الفضل ويتألف أهل الشرف، ولا يجفو على أحد ويقبل معذرة المعتذر إليه، يمزح ولا يقول إلا حقا، يضحك في غير قهقه، لا يمضي عليه وقت في غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد منه من صلاح نفسه. وما لعن امرأة ولا خادما قط، وما ضرب أحدا بيده قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون مأثما أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه.
قال رحمه الله تعالى وهذه جملة من محاسن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم وصفته. الحقيقة أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معين لا ينضب، وعلماؤنا رحمهم الله ألفوا في ذلك مؤلفات كبيرة وطويلة وأجادوا وأفادوا رحمهم الله، ومن أحق بالعناية والتدوين من غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فألفوا في ذلك كتبا خاصة، إما ما يسمى بكتب السير، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، أو فيما يسمى بالخصائص، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كتب خاصة، أو ما يسمى بالشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل الإسلام هو حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يروى وكل ما تقرؤونه سواء من القرآن أو من السنة تمثل فيه صورة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء رحمهم الله أرادوا فعلا أن يفردوا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله وصفاته بكتب معينة ونهج معين، ولهذا ما قصروا وألفوا في ذلك المؤلفات الكبار والمختصرات المجلدات والشروح، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما أيضا بنوا عليها استنباطات وبنوا عليها أشياء جميلة. ولهذا حق وينبغي ويجب أن يتواصى المسلمين كلهم بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون في البيت كتاب ولو مختصر وموجود في الأسواق كثير الشمائل في أكثر من مؤلف، وإن كان بعض الحقيقة يكون في أحاديث ضعيفة ونحو ذلك، لكن مهما كان لا ينبغي أبدا أن يخلو بيت من كتاب عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ فيه أهل البيت ما بين فترة وفترة، يتمثلون شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون حياته ومعاشه وخلقه من أجل التأسي به والعمل على نحو سيرته عليه الصلاة والسلام.